بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء 22 من شهر رجب سنة 35 و400 وألف، معنا هذا المجلس المبارك بإذن الله في شرح بلوغ المرام، وموضوعنا في هذا الدرس باب الأذان. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من الأحاديث المشتملة على صفة الأذان وأحكام الأذان وأحكام المؤذن، وافتتح ذلك بحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، وهو من أشهر الأحاديث الواردة في هذا الباب. فقال عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث ذكره الحافظ ابن حجر مختصرا، وذكر القصة مختصرا. قال: أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وهو حديث صحيح، هذا من الأحاديث الصحيحة، وهو حديث أصل في باب الأذان. قال: وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. وهذه الزيادة إسنادها ضعيف، لكن معناها صحيح، قد ورد في أحاديث صحيحة كثيرة، ومنها الحديث الثاني الذي ذكره المؤلف. قال: ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. يقول العلماء رحمه الله تعالى: الأذان في اللغة هو الإعلام، ومنه قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. والأذان في الشرع هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مخصوصة مشروعة، الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة ومشروعة. وأما الإقامة فإنها في اللغة من إقامة الشيء، مصدر أقام إذا جعله مستقيما، وتعريفها في الشرع: الإعلام بالقيام إلى الصلاة المفروضة، الإعلام بالقيام إلى الصلاة المفروضة بذكر مخصوص مشروع. إذن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، والإقامة إعلام بفعل الصلاة والقيام إليها، وتسمى الإقامة أذاناً ثانياً، تسمى الإقامة أذاناً ثانياً. والأذان فرض كفاية، فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس المكتوبة والمؤداة. فقولنا فرض كفاية معناه عند العلماء أنه واجب لا على التعيين، إذا قام به البعض سقط عن الجماعة، يجب على أحدهم أن يؤذن وأن يعلم بدخول الوقت. وقولنا فرض كفاية على الرجال خرج به النساء، فليس على النساء أذان ولا إقامة. وقولنا فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس خرج بذلك غير الصلوات الخمس، فإنه لا يؤذن لها كما سيأتي. وقولنا للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة خرج به الصلوات الخمس المقضية، إذا فاتت الصلاة، فإذا فاتت الصلاة أحدا فإنه لا يجب عليه أذان ولا إقامة، وإنما يشرع له كما سيأتي بإذن الله. وهل هي واجبة على الرجال في الحضر والسفر؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من يرى أنها أن الأذان واجب على المقيم والمسافر، ومن أهل العلم من يرى أنها أنه فرض في حق المقيم ومشروع في حق المسافر. مما يدل على مشروعيته للمسافر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبر. وقد جاء في الأذان فضل عظيم، ومن ذلك أنه داخل في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول أعناقا، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وجاء في الحديث أيضا أن الأذان يطرد الشيطان، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه من حديث أبي هريرة، ففيه فضل عظيم. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. خرجه البخاري. إذا أذن المؤذن فما من شيء يسمعه إلا ويشهد له عند الله الجن والإنس والحجر والشجر والمدر والدواب يشهدون له عند الله. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها بيان فضل هذه العبادة المباركة. والأذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لبلال هو الأذان الذي ورد في حديث عبد الله بن زيد الذي افتتح به المؤلف هذا الكتاب، وهو الأذان الذي يؤذن به في هذه البلد وفي الحرمين وفي غيرها من بلاد المسلمين. وصفته أن يقول الله أكبر 4 مرات في أول الأذان، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله 2 مرات، ثم يقول حي على الصلاة 2 مرات، حي على الفلاح 2 مرات، ثم يقول الله أكبر 2 مرات، ثم يقول لا إله إلا الله 4 تكبيرات وشهادة و4 تشهادات، هذه 8، ثم 4 حيعلات هذه 12، ثم تكبيرتان 14، ثم لا إله إلا الله 15، ف15 كلمة. ويقيم فيقول الله أكبر الله أكبر 2 مرات، ثم يفرد الباقي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويزيد فيقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا صفة الأذان، الصفة المشهورة، ويسميها العلماء أذان بلال رضي الله عنه. الأذان الذي نسمعه دائما يسمى عند العلماء بأذان بلال، دليله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ويزيد في أذان الفجر فيقول الصلاة خير من النوم، يقولها 2 مرات، كما في حديث أنس رضي الله عنه من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم. فهذا هو أذان بلال الذي كان يؤذن به سفرا وحضرا أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم 15 جملة، والإقامة 11 جملة. وسيأتي معنا حديث أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة. فهذا الذي فعله بلال فعله بأمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كانت هذه الصفة وهذه الصيغة أفضل الصيغ في الأذان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في حديث عبد الله بن زيد وحديث أنس رضي الله عنهما بيّن فيه المؤلف صفة الأذان المشروعة التي جاء شرعيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إنه يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، اختلف العلماء هل المقصود به الأذان الأول أو الثاني، لأنه يشرع في أذان الفجر، يشرع في صلاة الفجر أن يؤذن لها أذانان، أذان قبل دخول الوقت ويسمى بالأذان الأول، وأذان بعد دخول الوقت أو عند دخول الوقت وهو الأذان المعروف. فالعلماء اختلفوا هل يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أو في الأذان الثاني، والخلاف معروف بين أهل العلم، لكن أرجح الأقوال أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الذي يكون عند دخول الوقت، تقال في الأذان الذي يكون عند دخول الوقت. أما إذا أذن الناس أذنوا قبل دخول الوقت الأذان الأول فإنه لا تقال فيه هذه الكلمة، وهذا هو الذي كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه كثير من أهل العلم. كثير من أهل العلم يرون أنه إنما تقال الصلاة خير من النوم في الأذان الذي يكون عند دخول الوقت، ويسمى الأذان الأول بالنسبة للإقامة، ويسمى الأذان الثاني بالنسبة للأذان الذي يكون قبل دخول الوقت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. أبو محذورة هو أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله، منهم بلال بن رباح، ومنهم أبو محذورة المكي رضي الله عنه، ومنهم سعد القرض، وكان من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، مؤذن له في مسجد قباء. هذا الحديث الذي ذكره الحافظ، حديث أبي محذورة، ذكره الحافظ ليبين لنا صفة أخرى للأذان، صفة أخرى من صفات الأذان. أذانه يسمى بأذان أبي محذورة، وحديث أبي محذورة في صفة أذانه جاءت له روايات، جاءت له روايات. الرواية الأولى لصفة أذان أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه أنه مثل أذان بلال، لكن يقول في أوله الله أكبر مرتين. في أذان بلال يقول الله أكبر أربع مرات في أوله، أما في أذان أبي محذورة فإنه يكبر مرتين في أوله. هذا الأمر الأول، الفرق بين أذان أبي محذورة وأذان بلال. في أذان بلال يكبر أربعا في أوله، وفي أذان أبي محذورة يكبر في أوله مرتين. الفرق الثاني أن في أذان أبي محذورة ما يسميه العلماء بالترجيع. ما هو الترجيع؟ الترجيع كما قال العلماء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، يقولها مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرجع فيقولها بصوت مرتفع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وهكذا في الشهادة الأخرى، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها بصوت منخفض مرتين، ثم يعود فيأتي بها، فيكون أشهد أن لا إله إلا الله أربع مرات، وأشهد أن محمد رسول الله أربع مرات، يقول الشهادتين بصوت منخفض يسمعه من كان قريبا منه، ثم يقولهما بصوت مرتفع كسائر جمل الأذان. إذن هذا ما يتعلق بأذان أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو الصفة الأولى، الصفة الأولى من صفات أذان أبي محذورة. الصفة الثانية لأذان أبي محذورة، الصفة الأولى دليلها رواية مسلم، الصفة الأولى دليلها رواية مسلم التي بدأ بها المؤلف، قال: وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. هذا هو الترجيع، أخرجه مسلم، لكن دون ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. فيكون أذان أبي محذورة مثل أذان بلال إلا في أمرين: الأمر الأول الترجيع، والأمر الثاني أن التكبير في أوله مرتين. الصفة الثانية لأذان أبي محذورة هي أنه مثل أذان بلال، يكبر في أوله أربعا
ويتشهد كأذان بلال إلا أنه يزيد الترجيح، إلا أنه يزيد الترجيح، وهو الذي نبه إليه المؤلف بقوله ورواه الخمسة فذكروه مربعا. ذكروه مربعا يعني بتربيع التكبير في أوله مثل أذان بلال. إذن يكون لأذان أبي محذورة صفتان: الصفة الأولى نقص التكبير في أوله مع الترجيع، والصفة الثانية أو نقول تثنية التكبير مع الترجيع أو تربيع التكبير مع الترجيع. ففي كلا الحالتين الترجيع ثابت، ولكن في الصفة الأولى يكبر أولاً مرتين، وفي الصفة الثانية يكبر أولاً أربعاً. هذا يسميه العلماء بأذان أبي محذورة. أذان بلال كما قلنا 15 جملة، 15 جملة. في أذان أبي محذورة مع الترجيع 19 جملة، ومع تثنية التكبير 17 جملة. فهذا ما يتعلق بأذان أبي محذورة، وهو أذان مشهور. بعض العلماء يرى ترجيح أذان بلال على أذان أبي محذورة، وبعض العلماء يرى العمل بحديث أبي محذورة، والصحيح أن الكل جاهز. أذان بلال وأذان أبي محذورة كله ثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن يأتي بهذا أحيانا وأن يأتي بهذا أحيانا، ومن أذن على صفة أذان بلال أو على صفة أذان أبي محذورة بالترجيع أو بتثنية التكبير، فكل ذلك ثابت عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المقدم والأكثر والأشهر هو أذان بلال، فقد كان يؤذن به بين يدي رسولنا صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان مثل أذان أبي محذورة يشوش على الناس أو لا يعلمونه، فإن الاقتصار على صفة واحدة وهي أذان بلال لا شك أنه أرجح. قال المؤلف بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. قال: ولم يذكر مسلم الاستثناء، يعني رواية إلا الإقامة ليس في صحيح مسلم. وللنسائي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال. هذا حديث صحيح، وقوله في الرواية الأولى أمر بلال، الآمر له هو النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل رواية النسائي، بدليل رواية النسائي. فالحافظ ذكر لنا رواية النسائي لأن من العلماء من قال أمر بلال يحتمل أن يكون الآمر له غير النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الرواية موضحة ومبينة أن الآمر له هو رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان، يشفع الأذان يعني أن يجعله شفعا، يكرر كل جملة منه، يكرر كل جملة منه، والمراد به أكثر الأذان. فالأذان عبارة عن جملتين لكل كلمة، إلا في التكبير في أوله يكبر أربعا، وفي آخره يقول لا إله إلا الله مرة واحدة. ويوتر الإقامة يعني يجعلها وترا، يوتر الإقامة تكون فردية يعني أكثرها، يبدأ بتكبيرتين الله أكبر الله أكبر، ثم يفرد الكلمات التي بعدها، يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. إلا الإقامة يعني إلا كلمة قد قامت الصلاة، فيكررها مرتين. فهذا فيه دليل على أن المشروع في الأذان أن يكون أكثره شفعا، وفي الإقامة أن يكون أكثرها وترا، على الصفة التي نسمعها من المؤذنين في هذه الأيام. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي جحيفة رضي الله عنه فقال: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. هذا الحديث يذكر لنا فيه الحافظ رحمه الله تعالى بعض السنن وبعض الآداب والصفات التي تكون من المؤذن في حال الأذان. والعلماء قد ذكروا آدابا للمؤذن يأتي بعضها في هذه الأحاديث، فقد ذكروا أنه يستحب للمؤذن أن يكون متطهرا، أن يكون متطهرا، وهذا هو الأفضل والأكمل، وأن يتمهل في ألفاظ الأذان ويسرع في ألفاظ الإقامة، وأن يؤذن قائما مستقبل القبلة، وأن يجعل أصبعيه في أذنيه كما في هذا الحديث، حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. والسنة له أن يلوي عنقه فيلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. والسنة له في حقه أن يؤذن في أول الوقت، أن يؤذن في أول الوقت، كما أنه يستحب للمؤذن أن يكون صوته حسنا نديا، وأن يكون عاليا جهوريا حتى يسمع غيره. والأفضل أن يكون عالما بالوقت بنفسه، يعرف أوقات الصلاة ليتمكن من الأذان في أول الوقت. أما إذا كان لا يعرف الوقت بنفسه ويحتاج إلى من يعلمه فلا بأس، كالأعمى يجوز أذان الأعمى إذا أخبره ثقة، فقد كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ويجب أن يكون المؤذن أمينا، أمينا على الوقت، وكذلك أمينا على عورات الناس، لأن المؤذن قديما كان يؤذن في مكان عال فقد يطلع على عورات بعض العورات، فيجب أن يكون أمينا، فهو أمين على عبادة الناس وصلاتهم وسحورهم ووقت أذانهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام والمؤذن مؤتمن. فهذه بعض الأمور التي يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمؤذن. ففي هذا الحديث يقول أبو جحيفة رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يعني أن بلال رضي الله عنه في أذانه كان يلتفت في حي على الصلاة وحي على الفلاح، ويجعل أصبعيه في أذنيه. يقول العلماء وضعوا الأصبعين في أذنيه يزيد في رفع الصوت ويجعل الصوت أقوى ويعينه على إيصال الصوت إلى أقصى مدى. وأما قوله أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يعني يمينا وشمالا عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وقوله في هذه الرواية ولم يستدر، ولم يستدر، المؤذن إذا أذن يكتفي بلي عنقه، يلوي عنقه عند قوله حي على الصلاة وعند قوله حي على الفلاح، لا يستدير بصدره ولا بجسده كله كما يفعل بعض المؤذنين. فهذا لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الحديث دليل على مشروعية، هذا الحديث دليل على مشروعية الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا. كيف يكون الالتفات؟ بعض العلماء يقول يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة مرتين، ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح مرتين، وبعض العلماء يقول يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة، ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الصلاة، ثم يعود فيلتفت عن يمينه فيقول حي على الفلاح، ثم يعود فيلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح. والذي عليه أكثر العلماء أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة مرتين ويلتفت شمالا لحي على الفلاح مرتين. يقول النووي إنه قول الجمهور وهو الأصح عند الشافعية. وكما ذكرنا الحكمة من ذلك هو إيصال الصوت إلى أكثر وإلى أكثر مدى. كذلك هذا الحديث فيه دليل على مشروعية وضع الأصبعين في الأذنين. السنة أن يضع أصبعين سبابته في أذنين ثم يؤذن كما كان بلال رضي الله تعالى عنه يفعل. فأكثر العلماء على استحباب ذلك، يقول الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان وفي الأذان دون الإقامة. يقول وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي، لكن هذا ليس عليه دليل. الدليل ورد في أنه يضع الأصبعين في الأذنين في حال الأذان دون الإقامة. بقي عندنا مسألة وهي هل يشرع ذلك في هذه الأيام التي من الله عز وجل بها على الناس بالميكروفونات ومكبرات الصوت التي أغنت عن مثل ذلك؟ من أهل العلم من يرى أن هذه الأمور يغني عنها ما وجد الآن، فالمؤذن له أن يؤذن بدون أن يلتفت في الحيعلتين وبدون أن يضع أصبعيه في أذنيه، لأنه وجد عندنا من مكبرات الصوت ما يغني عن ذلك. ولعل هذا هو الأقرب، أنه إذا ترك الإنسان ذلك في هذه الأيام فلا حرج عليه، لأن مكبرة الصوت تقوم بنقل الصوت على أحسن صفة وأحسن هيئة. قال المؤلف بعد ذلك وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته، أعجبه صوت أبي محذورة رضي الله عنه. فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. هذا الحديث حديث صحيح. هذا الحديث ذكره المؤلف لماذا؟ ليبين أن من صفات المؤذن أن يكون صوته حسناً وصوته ندياً جميلاً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد لما رأى رؤيا الأذان قال له ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتاً. كلمة أندى يعني أجهر وأرفع صوتاً، وفيها أيضاً معنى حسن الصوت وجماله. ولهذا في السنة أن يختار من المؤذنين من يكون حسن الصوت. حسن الصوت بالأذان بمعنى يؤذن على السنة، يرفع صوته ويكون جميل الصوت وحسن الصوت. ما يفعله بعض المؤذنين اليوم من التمطيط والخروج عن قواعد اللغة العربية من الأذان هذا ليس مشروعا. يكبر مثلا فيخطئ في بعض ألفاظ التكبير، أو يمدون مدا زائدا عن المد المعروف في عند علماء القراءة والتجويد، فهذا ليس من السنة، وهذا يقع فيه كثير من المؤذنين. بل هناك أخطاء لبعض المؤذنين في بعض ألفاظ الأذان بسبب الترنم وغير ذلك من الأخطاء التي تؤدي إلى إبطال الأذان. إذا ذكر المؤلف حديث أبي محذورة ليشير إلى أنه يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت، وهذا من الأشياء التي يجب أن يراعيها المسؤولون في دوائر الأوقاف وغير ذلك، أن يكون المؤذن حسن الصوت قويا حسن الأداء. وكما ذكرنا التلحين والتطريب ليس هو المقصود بهذا الحديث وغيره، والتغني الذي يقع بالأذان أو إيقاعه على بعض الألحان فإن هذا لا يجوز. يقول ابن الجوزي رحمه الله كره مالك بن أنس وغيره من العلماء التلحين في الأذان كراهة شديدة، كراهية شديدة، لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء. ويقول بعض أهل العلم من البدع المكروهة تحريما التلحين في الأذان وهو التطريب أي التغني به، بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ونقص بعض حروفها أو زيادة فيها، مثل ما يفعل بعض يقول الله أكبر فيمد الباء، يمد الباء فيقول أكبر، هذا لا يجوز. أكبر تختلف عن كلمة أكبار، أكبار جمع كبر وهو الطبل، فهذا خرج عن مقصود الأذان، خرج عن مقصود الأذان. قال المؤلف بعد ذلك: وعن جابر بن سمره رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. ونحوه في المتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. هذان الحديثان فيهما بيان أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، الأذان ليس لصلاة العيد، إنما هو في الصلوات الخمس المفروضة. حديث ابن عباس الذي ذكره وأشار إلى المؤلف فيه أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة، فليس هناك أذان، ليس هناك نداء ولا إقامة لصلاة العيد. يقول علماء: أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين هشام بن عبد الملك، وكان اجتهادا منه لإعلام الناس من الجريان، ولكنه غير مقبول، إذا لا يؤذن للعيد. العيد يأتي الإمام مباشرة في الوقت فيكبر، يسوي الصفوف ويدخل في الصلاة ويكبر كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعل. إذن هذه جملة من الأحاديث التي يتعلق بها بعض أحكام الأذان والمؤذنين، وبهذا الحديث نكتفي في هذا الدرس بإذن الله تعالى، ونكمل بإذن الله في دروس قادمة ما يتعلق بالأحاديث الواردة في الأذان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.